الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع كتاب الحج والعمرة من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الحاج المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فما هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. هذه أشهر الحج. ربنا يقول: الحج أشهر معلومات. فمن فعل العمرة، أدى العمرة في هذه الأشهر، في شوال أو ذو القعدة أو العشر الأوائل من ذي الحجة، أدى العمرة ثم ظل في مكة وأحرم بالحج يسمى متمتعا. يسمى سؤال: رجل من مصر أدى العمرة في شهر رمضان وظل في مكة إلى أن جاء الحج فأحرم بالحج، هل يعتبر حجه متمتعا؟ لماذا؟ لأنه أدى العمرة فيه رمضان وليس فيه أشهر الحج. فالمتمتع هو من يؤدي العمرة فيه أشهر الحج. سؤال: رجل أدى العمرة في شوال وهو من جدة ثم عاد إلى جدة وأحرم بالحج بعد في ذي الحجة، هل هو متمتع أم مفرد؟ خلاف بين العلماء. هو من جدة أدى العمرة في شوال يعني في أشهر الحج، لكنه عاد إلى بلده، عاد إلى بلده ثم أتى من بلده محرم بحج، فلا يعد متمتعا، لأنه يشترط في المتمتع أن يظل في مكة، أن يظل في مكة في إحرام التمتع يتحلل. رجل من مصر، سؤال: أدى العمرة في شهر ذي القعدة، أدى العمرة في ذي القعدة ثم عاد إلى مصر ثم عاد إلى السعودية لأداء مناسك الحج، هل هو متمتع؟ نعم، هو أدى العمرة في أشهر الحج، فلماذا لا يسمى متمتعا؟ لأنه عاد إلى وطنه. إذن المتمتع هو من يؤدي العمرة في أشهر ويظل في مكة. فإن أدى العمرة في أشهر الحج وظل في مكة إلى أن جاء الحج ولبى بحج ثم متمتعا. إن عاد إلى بلده ثم لبى بحج بعد دخوله بعد أن أتى موسم الحج أو في ذي الحجة فنقول مفرد وليس متمتع. انتبه لمثل هذا. قال: مفرد. رجل أدى الحج العمرة في رمضان وظل في مكة إلى أن جاء الحج فلبى بحج يوم الثامن من ذي الحجة يسمى مفرد، لأنه أدى العمرة في أشهر ليست هي أشهر الحج. انتبه لمثل هذه الأسئلة. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. إذن عندنا كم نسك للحج؟ تمتع، إفراد، قران. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ قارنا بلا خلاف. وتمنى أنه لو حج متمتعا. تمني: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا معناه أنه يجوز لمن لبى بعمرة أو لبى بحج، آسف، من لبى بحج أن يدخل على الحج العمرة وليس العكس. عند الإمام أحمد ليس العكس، لا يجوز إدخال الحج على العمرة، لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وإنما يجوز إدخال الحج على، لأن الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجوا قارنين فأدوا العمرة، فأمرهم أن يتحللوا ويدخلوا الحج على العمرة، هم في الميقات ما لبوا قارنين وإنما ما لبوا متمتعين وإنما لبوا، فأمرهم بالتحلل وأن يجعلوها عمرة وأن يدخلوا عليها الحج. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس وتتأكد النية كما قلنا، وتشترط بما سبق من حديث عائشة بن عباس. يعني هنا المذهب يرى جواز النطق بالنية، لبيك عمرة، لبيك حج، لبيك حج وعمرة، هذا نطق بالنية عند الإحرام ليبين النسك الذي أراه. بعض العلماء يروا أن التلفظ بالنية حتى في الحج لا يجوز، لأن النية من أعمال القلب ولا تنصرف إلى الجوارح، والتلفظ بالنية يخالف المنقول ويخالف المعقول. يعني هل رأيتم رجلا حينما يخرج من بيته يتلفظ بما يريد أن يفعل في الساعة الثامنة يذهب إلى عمله، بسم الله نويت الذهاب إلى العمل، ما أنت خارج ليه؟ أو إذا وضعت المائدة بين يديه للطعام، بسم الله نويت الطعام الغذاء، مش ممكن، بسم الله نويت أن أشرب، ما أنت ترفع الماء ليه؟ كل الأعمال تحتاج إلى نية، والنية من أعمال القلب ينعقد عليها القلب. لا يمكن أن نرى إنسانا يتلفظ بالنية قبل عمله. نعم، بالنسبة بالنسبة للنسك قلت أن النسك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران. المتمتع أنا حج متمتع ألبي بعمرة في الميقات، لبيك عمرة فقط لأنني سأحج متمتعا ثم أؤدي العمرة، وأنتظر إلى يوم تمامية ذي الحجة فألبي بحج. إذا أؤدي العمرة ثم أؤدي العمرة منفردة والحج منفرد، هذا جاء في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا المتمتع يؤدي العمرة منفردة ثم يتحلل ويظل على تحلله، ويجوز له كل شيء إلى أن يأتي الثامن من ذي الحجة يلبي بحج، فهذا يسمى متمتع. أما المفرد في الميقات يقول لبيك حج، فلا يلبي إلا ويأتي من مناسك الحج في موسم الحج، هذا حج إيه؟ مفرد. أما القارن ففي الميقات يقول لبيك حج وعمرة، ويؤدي الطواف القدوم، انتبه لمثل هذا، ثم السعي إن أراد، ويظل على إحرامه لا يتحلل أبدا إلى أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد. يعني مقارن يظل لابسا لإحرامه طول النسك، لا يتحلل أبدا لأنه قرن بين حج وإيه. كل من المتمتع والقارن عليهما هدي، أما المفرد فليس عليه هدي. السؤال: حاج لا يلزمه هدي، فمن هو؟ المفرد. المفرد لا يلزمه هدي، إنما المتمتع والقارن عليهما هدي. قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فمذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يدخل العمرة على الحج، والعكس يدخل العمرة على الحج لا يجوز. يعني معنى أنا أريد أن أحج مفردا، لبيك حج، ونويت أن أؤدي النسك مفردا، هل يجوز أن أدخل العمرة؟ لا يجوز. إنما يجوز إن حججت قارنا ان احول الطواف والسعي الى عمرة واتحلل وحج متمتعا. اذا انا هنا ادخلت الحج على العمرة. يبقى النقطة مهمة جدا، يجوز ادخال الحج على ولا يجوز ادخال العمرة على الحج. ثم قال فاذا استوى على راحلته لبى بعد احرامه ومروره بالميقات، اذا ركب الراحلة لبى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية في الاحرام مسنونة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر برفع الصوت بها، واقل احوال ذلك الاستحباب. وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا. ويستحب ان يبدأ بالتلبية اذا استوى على راحلته، لما روى انس وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائما اهل. رواه البخاري او اخرجه البخاري. وقال ابن عباس اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته الاحرام، حين فرغ من صلاته فلما ركب راحلته واستوت به قائما اهل، يعني لبى. ومعنى الاهلال رفع الصوت من قولهم، ايه معنى اهل؟ اهل يعني رفع صوته بالتلبيه، لانهم كانوا اذا رأوا الهلال صاحوا باعلى اصواته. ومنه استهلال الطفل صارخة، نقول استهل الغلام. ما معنى استهل؟ يعني رفع صوته. لذلك نقطة مهمة جدا ابن تيمية يبينها، ان الهلال لا نسميه هلال الا اذا استهل به. ما معنى استهل به؟ يعني اهل الارض صرخوا به، يعني عرفوه، يعني اخبر بعضهم بعض ان الهلال قد ظهر وبدا. طيب لو ولد الهلال ولم يستهل به هل يسمى هلالا؟ اذا هنا نقول العبرة في ثبوت الهلال هي استهلال الناس به وليست ميلاده. نقطة مهمة جدا يبينها شيخ الاسلام في اصل تسمية الهلال هلال. وربنا يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلذلك قال استهل الصبي اذا صاح. ولذلك اذا استهل الصبي بعد مولده تثبت له الاحكام الشرعية. استهل صائحا بعد ميلاده ثم مات، هل يرث؟ يرث، لانه ثبتت له الحياة ام لم تثبت؟ كيف ثبتت له الحياة؟ باستهلاله صارخا، صح؟ يبقى الاستهلال هذا يثبت له احكام شرعية. انما النذر من بطن امه ميتا هل تثبت له ويثبت له الميراث؟ لانه لم يستهل صارخا. فانتبه. ثم قال والاصل فيها انهم كانوا اذا رأوا الهلال صاحوا، فيقال استهل الهلال. ثم قيل لكل صائح مستهل، وانما يرفع صوته بالتلبية لما روى ابن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية. هذا بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فتسمع المرأة نفسها ولا ترفع صوتها. وكان الصحابة كما سنرى اذا ما احرموا عند الميقات ظلوا يلبوا حتى تذهب اصواتهم، تبح تنقطع الاصوات. انما نحن اول ما نحرم من الميقات لحد نوصل الكعبة حدش يلبي، كله ايه؟ نائم. واذا لبى احد الناس تعجب انا في ماذا اصنع هذا؟ لا، لذلك خليك زي الراديو مفتوح كده، الراديو مفتوح على محطة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترفع الصوت الى ان تبلغ الكعبة تنقطع التلبية ان كنت معتمرا. طول الطريق تلبي، انما بعض الناس لا يلبي الا اذا دخل مكة، وهذا غير صحيح السنة. بعد الاحرام من الميقات تظل في تلبية. انظر الى فعل ابن عمر، كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يضمحل صوته. حديث افضل الحج العج والسج، افضل الحج العج. ما هو العج؟ رفع الصوت بالتلبية. السج إراقة الدماء. افضل الحج العج والايه والسج، وان كان فيه كلام. المهم قال ابن عباس رفع الصوت زينة الحج، زينة الحج ان يرفع صوته بالتلبية فيلبي بعد احرامه، ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. يعني ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اول ما في الميقات يحرم ويفتح الصوت على العاشر، بعد 2 كيلو ذهب الصوت. لا خليك معتدل، لا رفع فوق الطاقة ولا خفض بحيث لا تسمع احد، فتنبي بصوت معتدل لا شك في هذا. ثم قال جاء في الصحيحين عن ابن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري. ما معنى التلبية؟ معنى لب بالمكان اذا لزم المكان، يعني اذا لزمت انا مكان وسمى ايه لب بالمكان، يعني لزم المكان اقام به لم يفارقه. فتقول انا يا رب ملازم لطاعتك، ملازم للطاعة ومفارق للمعصية. ثم قال انا مقيم على طاعتك وامرك غير خارج عن ذلك ولا شارد، وكرره لانه اراد اقامة بعد اقامة، يعني لبيك قرر لفظ لبيك يعني انا استجيب لامرك اجابة تلوة اجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد ولان الحمد، ان وان الاثنين صواب، ايهما اعم؟ ان تعم، ان الحمد اخص. لبيك لان الحمد لك، ان الحمد لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد لك، يعني ألبي لانك لك الحمد. انما ان الحمد لك يبقى كل الحمد لك، يبقى ان اعم وان اخص. ولذلك ابن حجر يقول ربنا ولك الحمد عند الاعتدال من الركوع، ولا ربنا لك الحمد، نعم ربنا ولك ولا لك، ايهما اكثر يعني ايهما افضل؟ نعم ولك. لماذا؟ لا لا لا، نعم نعم، ها، لان فيها ثناءان على الله عز وجل. الثناء الاول ربنا، اثبتت ان الله ايه رب، ولك الحمد هذا ثناء اخر، يبقى ربنا ثناء ولك الحمد ثناء. انما جملة ربنا لك الحمد جملة واحدة، اذا الاولى ايه افضل. هذا كلام يحجر وهذا صحيح. قال ويستحب الاكثار منها، لما روى ابن ماجة ما من مسلم يضحي لله ويلبي حتى تغيب الشمس الا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته امه. ويستحب رفع الصوت بها لما سبق، ولا يستحب ذلك للنساء لانهن عورة، فالاخفاء في حقهن استر لهم. المرأة تلبي فلا تسمع الا نفسها، نعم صوت المرأة ليس بعورة،
انما ان ارتفع الصوت عن الحد المطلوب يعتبر فتنة المرأة اذا رفعت الصوت. انما قولنا صوت المرأة عورة هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ من وجوه كثيرة شرعية. الله قال في سورة البقرة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. انا مدين لك وكتبنا الدين واستشهدنا رجلا او استشهدنا رجلا رجلا وامرأتين على الورقة فجحدت الدين انكرت فرفع الامر الى القاضي. القاضي بيطلب من؟ ها؟ الشهود. من الشهود؟ المرأة ومن؟ الرجل والمرأتان. تعال، هل اقرض هذا الرجل هذا الرجل بهذه الورقة؟ ماذا تقول المرأة؟ نعم رأيتم ام تقول صفها عورة؟ كان مش ممكن ابدا. القرآن اباح لها ان تشهد ام لا؟ اذا هنا نقول صوتها ليس. تعال للبخاري، ما احنا نسمع كلام كده في حديث البخاري، هل على المرأة غسل اذا احتلمت يا رسول الله؟ قال نعم اذا رأت الماء. قالت النساء يا رسول الله اجعل لنا يوما كما للرجال اياما. اذا تحدثنا ام لم نتحدث؟ ثبت هذا من طرق عدة، لكن المنهي نعم لهذا حج رسول الله حدث كثيرة، ولكن المنهي عنه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي. يبقى المنهي عنه هو ايه؟ الخضوع. صوتها يبقى له صوته كده خشن او ما تكلم قالوا تروح سحبها كده، ده ايه بقى المنهي عنه؟ مش كده يا شيخ ابو السلام تخليه ايه تقطع الكلام، خليك على طبيعتك. برضو بعض الاخوه بيعمل الزوجات وهذا غير شرعي انها تخشن الصوت، قالوا تعرفش امرأة رجل ولا امرأة، هذا غير صحيح. خليها على طبيعتها فلا تلين ولا تغلص، تجعلها على طبيعتها. فالمنهي عنه للمرأة فلا تخضعن بالقول، فالنهي عن الخضوع بالقول وليس النهي عن القول. فصوت المرأة ليس الا اذا كان في معصية الله. اذا كان في الطاعة نأمرها ان تخفض الصوت، ما بالك بالمعصية؟ طبعا بتقف وتغنج وتهيج الدنيا، نسأل الله العافية. ايه وبقولوا حلال، نسأل الله العافية، اصل غناء وطني. نعم. وهي اكد، يعني التلبية اكد اذا على نشدا. النشد هو ايه؟ منه النشوز. وقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. ايه النشوز؟ معناه العلو والترفع على الرجل. ومنه نشزت الارض، اي ارتفع. ارض ناشزة يعني ايه؟ مرتفعة. فنشوز المرأة بمعنى ايه يا اخواني؟ ترفعها على من؟ على الزوج، تترفع عليه فلا تسمع له كلاما ولا تطيع له امرا. فهذا معناه انها امرأة ناشز، نشزت. ولذلك اذا علا مكانا مرتفعا كان يستحب له التلبية، او هبط واديا، او سمع منبيا، او فعل محظورا ناسية، او لقى راكب. وفي ادبار الصلوات وبالاسحار هذه اوقات يستحب فيها ان يكثر من التلبية. لما روى جابر قال كان رسول الله، حديث جابر بن عبد الله في مسلم هو العمدة في حجة الوداع. انتبه، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم هو العمدة في حجة، لانه روى الحجة كما رآها في صفحتين او ثلاثة في صحيح مسلم. فحديث جابر هو مرجعنا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يلبي في حجته اذا لقى راكبا او على اكمة او هبط واديا. وفي ادبار المكتوبة ومن اخر الليل قال النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة مع الصلاة المكتوبة، واذا هبط واديا، واذا على نشتا، واذا لقى راكبا، واذا استوت به راحلته.